أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى أن القول بدلالة النفي على الصفاء مبني على أن يكون متعلق الناس الملكية الشرعية مثلا المعبر عن هذا المصدر، وبينا أن هذا غير ممكن، فإن أكبر الشارع قائم بنفسه وكان من أفعاله، ولا يمكن أن ينهى المصنف عنه. فإذا فرضنا أن في مقصيتان لازم ذلك أن لا يعتبر الشارع، لا أن يوجه نهيه إلى المكلف فينهاه عن إيجابه، فإن هذا غير مقدور له. فالقول بدلالة النهي على الصحيح كما ذهب إليها أبو حنيفة الشيباني واختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، لا يمكن المساعدة عليه للدين. وأما ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من دلالة النهي على الفساد فهو مبني على ما ذكره من أن الله يوجب فقد شرط من شرائط المتعاملين، فإن المعاملة متوقفة، المعاملة بالمعنى العام متوقفة على عدم الحاجب أن لا يكون المكلف محظورا عن هذا العمل. فإذا خرجنا أنه منهي عنه والعمل مبغوض للمولى فهذا حجر للمكلف عن إيجاد هذا الفعل، فيدل على الفساد. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن عدم الحاجر الذي هو من شرائط العقد هو عدم الهجر لزعان، يعني أن المولى يرى المكلف قاصرا عن إيجاد هذه المعاملات، فلم يأذن له لزعان، لا أنه محرم عليه كما في المكلف والصغير والمجنون. ليست معاملة الصغير من المحرمات الإلهية ومبغوض للمولى، وكذلك الصغير ليست معاملته محرمة وموجبة لاستحقاق العقاب، وكذلك المجنون كل ذلك لم يكن. وإنما الحجر في هذه الموارد بمعنى عدم قدرة المكلف، من عدم إعطاء الشارع هذه السلطة للمكلف على إيجاد ذلك، ونعبر عن ذلك بالحجر الوضعي. وبين الحجر الوضعي والمنع التكليفي بينهما بون بعيد، الذي هو مخروج في المقام أن العمل مبغوض للمولى والمولى منع عنه تكليفا، ولكن على تقدير إيجاده هل يمضي هذه المعاملة أو لا يمضي هذه المعاملة أمر آخر، لا بد فيه من اتباع دليل المعاملة. يا منافات بين أن يكون شيء محرما، ولكن لو أتى المكلف وأوجد هذا الأمر المحرم من معاملة أو إيقاع كان هذا مؤثرا في نظر الشارع، يعني الشارع يمضي هذا الاعتبار وإن كان يعاقب المكلف على إيجاده هذه المعاملة. المنع في المقام منع تكليفي، يمكن أن تكون المعاملة ممنوعة ومع ذلك تكون صحيحة لا ملازمة بين الحرمة والفساد، والحجر الذي يكون عدمه
تركا المعاملة والحجر الوزعي من دون أن يكون فيه نهي تكليفي. ولذا لم يهتمل أن تكون معاملة السفيه من المحرمات الإلهية أو معاملة الصغير أو المجنون من المحرمات الإلهية، ليس كذلك، بل هو محجور وممنوع من التقرب، يعني ليس له الولاية على هذا العقد. أي هذا من الحرمة التكليفية المفروضة في المقام مجرد الحرمة التكليفية، وأن هذا الفعل حرام من قبل المولى والمكلف بإيجاده هذه المعاملة يستحق العقاب من قبل المولى. يمكن أن تكون المعاملة محرمة ومع ذلك تكون موردا للإنزاع إذا كان هنا إطلاق أو عموم يقتضي صحة هذه المعاملة. إذن كما أن النهي لا يدل على صحة المعاملة، كذلك لا يدل على الفساد، بل بينهما عموم من ذلك. يمكن أن يكون محرما ولا يكون صحيحا، كما يمكن أن يكون باطلا ولا يكون محرما، كما في معاملة الصبي مثلا أو المجنون أو الشهي أو المثلث المثلثين كذلك. لو فرضنا أن المثلث أوجد معاملة على ماله لا يكون هذا من المحرمات الإلهية، ولا يهتم بفسقه أي بفسق المثلث في إيجاده هذه المعاملة. قالة الأمر أنه غير منزل في الشريعة المقدسة، فالحجر الوزعي شيء والحجر التكليفي شيء آخر، أحدهما أجنبي عن الآخر وليس بينهما ملازمة. ثم إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه رتب على ما ذكره من أن التحريم يوجب حجر المثلث عن الفعل، فتكون المعاملة فاسدة، رتب على ذلك أن الفقهاء التزموا بفساد المعيجات على الواجبات المجانية وكذلك على منزول الصدقة وكذلك على ما إذا اشترك في دون عقد عدم هذه المعاملة، كما إذا باع داره من زيد مثلا واشترك عليه أن لا يبيعه من أمرين، فلو باعه من أمرين يحكم عليه بالفساد لأنه مناف لوجوب الوفاء بالثياب. ذكر قدس الله نفسه أن كل ذلك مبني على ما ذكرنا من جهة الحجر، والحجر مانع عن صحة المعاملة. والظاهر أن هذه الحروف لا تترتب على ذلك. أما الواجبات المجانية فالوجه عدم صحة الإيجار فيها، أرجى أنها مجانية. المجانية وأخذ العوض بينهما تناف واضح، فإذا فرضنا أن العمل واجب مجانا كما تظهر ذلك في موارد تجهيز الميت مثلا، يجب على المكلفين الصلاة على الميت مجانا، أو واجبات نفس الإنسان كالصلوات اليومية مثلا، لا يصح أن يأخذ الأجر على صلاة نفسه أو على صلاة الميت، فإنا علمنا من الخارج أن الشارع أوجب هذه الأمور مجانا. فرض أن العمل واجب مجانا هو فرض بطلان الإجارة، يعني هذه الأمور غير قابلة لأخذ الأجرة بإجارها، لا من جهة أن الإيجاب أوجب أن يكون الأمل مملوكا لله والمسلح مهجورا عن تمليكه إلى غير الله سبحانه. لو كان هذا هو الوجه في بطلان الإجارة لسترى في جميع الواجبات الإلهية سواء كانت مجانية يعني إيجابها من الأبذال بعنوان المجان أم لم تكن مجانية. لو كان الإيجاب لكون الأمل ملكا لله سبحانه باعتبار أنه واجب لو كان هذا منافيا لأخذ الأجرة لجرى ذلك في جميع الواجبات حتى الواجبات الكفائية مع أن الأمر ليس كذلك. لا مانع من أخذ الأجرة على الواجب إذا لم يكن وجوده مبنيا على المجانية. فأما ما ذكره قدس الله نفسه في منظور الشبكة عدم جواز البيع في منظور الشبكة فهذا محل الخلاف والإشكال ليس موردا لتكالب الفقهاء على البطلان. قد يفرض أن النذر من باب نذر النتيجة يعني تمليك من الآن بصيغة النذر يجعل هذه الشاة مثلا للفقراء فيملكه للفقراء لو كنا بصحة نذر النتيجة. علماء الكلام لو بنينا على صحة ذلك فقد انتقل المال إلى الغير إذا كان النذر مطلقا أو مشروطا بشرط حاكم. ففي مثل ذلك يخرج المال عن ملكه ومعلوم أنه لا يجوز له أن يبيع مال الغير ويكون هذا البيت فاسدا لا يحتاج إلى ذلك. لما إذا كان النذر نذر فعل فأن نذر أن يتصدق بهذه الشاة مثلا بعد شهر أو بعد أسبوع عند قدوم حاج في يوم عاشوراء مثلا أو غير ذلك إذا كان النذر متعلقا بالفعل فالشاة باقية على ملكه. لو فرضنا أنه باعه فقد ارتكب محرما لأنه مخالف لالتزامه ولوجوب الوفاء بالنذر. قلنا إن معنى الوفاء هو الإتمام والإنهاء لم يبق على التزامه فإن لازم النذر أن يبقيه حتى يفي أهبل بنذره ويعمل هذا العمل وهو التصدق فلم يفعل. غايته أنه ارتكب محرما وخالف نذره. لماذا تكون المعاملة باطلة؟ الملك ملك لنفسه بارتكابه هذا العمل يخالف نذره فيترتب عليه الكفارة مثلا. لا أن النذر يكون فاسدا بل قد يفرض أنه يبيعه ومع ذلك لا يكون منافيا للناس ولا تترتب عليه الكفارة كما إذا علم انتقال هذه الشاة إليه مرة أخرى بعد البيع. يعلم أن مشتري هذه الشاة سينتقل الشاة منه إليه بسبب من الأسباب بإرث أو بغير إرث ينتقل إليه فيأتي بنذره ويتصدق به في ظرفه. وليست هذه المسألة من المسائل المتسالم عليها أن بيع منزول السبب فاسد حتى يقال أنه مبني على ما ذكرنا من أن الإيجاب يوجب صلب قدرة المكلف عن البيع فيكون محجورا بالنسبة إلى البيع. وأما الشرط مخالفة الشرط في جمل العقد فهو أيضا كذلك. ليست هذه المسألة مما تسالم عليها الفقهاء. نفرض أنه اشترى دارا واشترط البائع على ان لا يبيع الدار من زيدون فرضنا انه باعه ملكه باعه ليس معنى الشرط على ما تكلمنا فيه في محله الا تهديد الالتزام لا نعقل الشرط معنى غير هذا انه يحب انتظامه بالبيع يهدده بهد خاص فلم يلتزم به على الاطلاق يعني جعل خيار لنفسه على تقدير المخالفات فمعناه اني بعت هذا الدار وانا ملتزم بهذا البيع لكن على تقدير التزامي على تقدير ان لا تبيع من امرين فاذا فرضنا انه باع من امرين البيع غير ملتزم بهذا البيت فله الفتح فله ان يفتح هذا الاخر اين يترتب على هذا الشرط عدم جواز البيع من شخص اخر له ان يبيع من شخص اخر غاية الأمر أن البايع الأول يفتح هذه المعاملة فينفسخ البيع من جهة تخلف الشر لا أن البيع الثاني يكون فاسدا وبالجملة كما ذكرناه باب التكليف باب وباب الوزع باب آخر التهريم يرجع إلى منع المكلف تكليفاً عن صدور هذا الفعل وعن إيجاده هذا العمل لو قرضنا أنه أوجده لا يترتب عليه إلا استحقاق العقاب وأما أنه على تقدير الإيجاد هل يهتم بصحته أو يهتم بفساده يعني الصار يمضي هذا البيت أو لا يمضي هذا البيت أمر آخر أجنبي عن التكليف لا بد من النظر إلى دليل هذه المعاملة إن كان فيه إطلاق أو عموم يشمل الفعل المحرم أيضا يهتم بصحته وإلا فيهتم بالفساد أثارة الفساد فالصحيح أن النهي المولوي عن معاملتين لا يدل لا على الصحة ولا على الفساد نعم لو فرضنا أن النهي لم يكن نهيا مولويا بل كان نهيا إرشاديا كما هو الغالب في النواهي الواردة في العبادات وفي المعاملات أكثر النواهي إلا ما قامت كريمة خاصة على أن النهي نهي تحريمي مولوي هذه النواهي نواهي إرشادية إلى اعتبار قيد في المعاملة القيد الأبدي كقوله عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر مثلا فليس معنى هذا النهي أن البيع الغرري محرم من المحرمات الإلهية لو أوجده المكلف استحق عليه العقاب بل معنى هذا النهي أن البيع المنجى بقوله سبحانه أهل الله البيع أو بالرمايات الواردة في المقام مقيد بعدم الغرر فدلالة مثل هذا النهي على الفساد واضح ولم يقع كلام في ذلك فإن معنى النهي هو الإرشاد إلى اعتبار عدم هذا الشيء يعني تلك الخصوصيات التي وقعت متعلقة للناس عدم هذه الخصوصيات معتبرة في البيت إذا كانت معتبرة في البيت فوسم عليه بالفساد لا محالة ثم إن هنا عدة روايات هذه الروايات وردت في نكاح الأب وفي هذه الروايات حكم الإمام عليه السلام فأن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده كانت صحة النكاح متوقفة على إجازة السيد. إن أجاز يصح النكاح وإن لم يجز بطل. وعلل في بعض هذه الروايات خلافا للعامة حكموا بفساد هذا التزويج. قال عليه السلام إنه لم يعص الله سبحانه العبد وإنما عصى سيده. فإذا أجاز جاز ليس هنا مانع أن صحة هذا البيت ولم يمنعه عن النكاح ولم يمنعه الله سبحانه عن هذا النكاح. وإنما الإسلام من جهة المولى ومن جهة السيد فالنكاح حدوثا وبقاء يدور مدار إجازة السيد وعدمه ما لم يجوز وسم عليه بالفساد. فإذا أجاز حكم عليه بالسهر. هذه الروايات استدل بها طارة على أن الناه لا يدل على الفساد أنه السهرين. ويستدل بها أخرى على أن الناه يدل على الفساد. ومن كلا القائلين القائل بدلالة النهي على الفساد والقائل بعدم دلالته على الفساد كل منهما استدل بهذه الروايات. أما تقريب أن هذه الروايات تدل على أن النهي لا يدل على الفساد تقريبه أن نهي السيد يعني إسلام السيد ملازم لإسلام الله سبحانه. فإن الله تبارك وتعالى أوجب إطاعة السيد وحرم مخالفته لإسلامه. فإسلام السيد إسلام بالسيد اتباعا وإسلام بالله سبحانه بتبعه. إذ المفروض أن الله سبحانه أمر العبيد بطاعة مواليهم وبحرمة مخالفتهم. فإذا فرضنا أن العبد أتى سيده فقد أتى الله سبحانه أيضا. لقد فرج في هذه الروايات أن إتيان السيد لا يوجب فساد العبد فيستشف أن إتيان الله أيضا لا يوجب فساد العبد لأنه ملازم له. فالناه لا يدل على الفساد. وأما قوله عليه السلام ولم يعص الله إنما عصى سيده ولم يعص الله سبحانه فإذا أجاز جاز المراد من عدم الإسلام عدم الإسلام رجعا. لقد مثل في هذه الروايات خلق الإسلام مثل للإسلام الرجعي بمثل النكاح في العدة مثلا. يعني ليس هذا النكاح مثل النكاح العدة ليكون ممنوعا من قبل الله سبحانه ولا يمكن أن يقرأ عليه السحر في زمانين. ليس من هذا القبيل بل نكاح في نفسه قابل للسحر. وإنما المانع هو إسلام السيد وبتبعه أتى الله سبحانه. إذا فرضنا أنه ارتفع الإسلام يسمى عليه بالسحر. فهذه الروايات تدل على أن النهي المعاملتين النهي المولوي لا يكون موجبا للفساد.